أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في فروع علم الاقتصاد وأقسامه، ومن جملة ذلك تلك الفروع الاقتصاد المغلق، حيث إنه هذا الاقتصاد يخلو عن النشاطات الاقتصادية المعروفة كالصادرات والواردات وغيرهما. هذا الاقتصاد المغلق ذكرنا بأنه لا وجود له في عصرنا الحاضر، لا يكاد يكون أن يكون له فرد واقع في الخارج، إلا أنه مجرد افتراض، والافتراض عند أهل الاقتصاد يبنى عليه، يكون نموذجا، ثم من هذا الافتراض يذهبون إلى نموذج واقعي. فهل يمكن أن نستفيد من افتراض الاقتصاد المغلق الذي لا وجود له في الخارج أن نصل إلى نموذج واقعي، أو أن هذا أيضا غير ممكن، افتراض لا يمكن أن نصل إلى نتيجة؟ كلامنا كان في هذا. ذكرنا بأنه الاقتصاد المغلق لا حاجة إلى إعادته، لكنما قالوا بأنه إلا أنه من مجرد الافتراض، وهو يشكل بداية مفيدة عند دراسة بعض المتغيرات الاقتصادية وكيفية تفاعلها سويا لتحديد مستوى الدخل القومي والتوظف. ومثل هذه الدراسة هي إحدى الوسائل التي تستخدم في الاقتصاد، حيث يبدأ التحليل بنموذج مبسط للغاية، ثم يندرج بإدخال متغيرات إضافية تؤدي إلى تعقيد النموذج شيئا فشيئا، حتى يمكن الوصول إلى النموذج الواقعي عندما يكون الدارس قد استوعب النماذج المبسطة. لكن لا بد من الإشارة إلى أن الوصول إلى النموذج الواقعي لا يمكن أن يتحقق تماما، لأن النشاط الاقتصادي هو من التعقيد والشمول لكثير من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حيث لا يمكن تركيب نموذج يشملها جميعا، خاصة إذا تذكرنا أن بعض هذه المتغيرات لا يمكن قياسه والتعبير عنه رقميا ضمن النموذج. وعليه فإنه مهما تقدمنا في الدراسة لا يمكن أن يكون نموذج التحليل واقعيا تماما على أساس الأدوات العلمية المتاحة للباحث في المرحلة الحاضرة من التطور العلمي. هذا ما ذكروه، لكن هذا مبني على الاقتصاد المادي الذي رسموه حينئذ. لكن إذا كنا نحن والاقتصاد الإسلامي، حيث إن مبادئه وأهدافه ونتائجه مرسومة من حيث الدين والشريعة والأخلاق، يمكن الوصول إلى النموذج الواقعي من دون أن نكون هناك أي، إلا إذا نكون عائق في البين، إلا أن يكون هناك نقص في تطبيق الشريعة، وذاك أمر آخر. فهذا على مبناهم لا يمكن الوصول إلى النموذج الواقعي، لكن على الاقتصاد الإسلامي يمكن فرض ذلك والوصول إلى النموذج الواقعي. ومن الاقتصاديات وفروع الاقتصاد الاقتصاد القومي. ذكرنا في تعريف الاقتصاد الكلي ما يرجع إلى الاقتصاد القومي الذي يشير إلى النشاط الاقتصادي في مجموعه، متضمنا لجملة من النشاطات الاقتصادية المختلفة. فهذا الاصطلاح يستخدم للدلالة على الهيكل الاقتصادي في مجموعه، متضمنا النشاطات الاقتصادية المختلفة الانتاجية والمالية. الخاصة بمجتمع معين، فإن كلمة قومي تستخدم للدلالة على هذا المعنى، وأما كلمة الاقتصاد وحدها فيقصد بها استخدام الموارد سواء كانت خاصة بالفرد أو بالمجتمع في مجموعه الاستخدام الأمثل، وذلك لتحقيق أفضل النتائج بالنسبة إلى الأهداف المحددة سلفا. تقدم ما يتعلق بالاقتصاد القومي عندما بحثنا عن الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي. ومن الفروع أيضا والأقسام الاقتصاد التبادلي، وهو النظام الاقتصادي الذي يقوم على أساس التخصص وتقسيم العمل، وبذلك يصبح الأفراد في حاجة إلى التبادل إما عن بطريق المقايضة أو عن طريق استخدام أداة معينة تلقى قبولا عاما في التبادل في الأسواق. كانت يوما ما مقايضة ثم تبدلت إلى أمور أخرى، إلى الدنانير الفضية الذهبية والدراهم الفضية، ثم انتقلت إلى الأوراق، ثم تنتقل إلى أمور أخرى. هذه ما كانت، إلا أنه تطورت أدوات التبادل حتى وصلت المجتمعات أخيرا إلى النقود الورقية الإلزامية التي تستند إلى قوة الإيراد إبراء القانونية، والتي تستمد قوتها من الطاقة الإنتاجية للمجتمع عندما تكون قادرة على سد حاجات الأفراد وعلى تصدير بعض الفائض إلى الخارج. هذه قوة النقود تأتي من هاتين الناحيتين. ولا يمكن أن يوجد في الوقت الحاضر نظام اقتصادي لا يلعب فيها التخصص دورا هاما وشاملا، ولا تلعب فيه النقود دورا أساسيا كأداة للتبادل، بحيث أصبحت جميع الأنظمة الاقتصادية أنظمة اقتصادية تبادلية. هذه هو معنى الاقتصاد التبادلي. ومن الفروع أيضا وأقسام الاقتصاد اقتصاديات الرفاهية، ويعني هذا الفرع من علم الاقتصاد الأمور التالية: 1- تعريف الكفاية الاقتصادية. لما يقال اقتصاد الرفاهية يعرف فيه تعريف الكفاية الاقتصادية. 2- تقييم الكفاية الاقتصادية لأنظمة معينة خاصة بتوزيع الموارد الاقتصادية. 3- تحليل الأسس التي تبعا لها يمكن الحكم على ما إذا كانت السياسات الاقتصادية المتبعة قد ساعدت على تحقيق الرفاهية الاجتماعية أم لا. ويعالج الأمرين الأول والثاني: تحديد الشروط التي يجب أن تتوفر لتحقيق النهاية العظمى للكفاية الاقتصادية، ثم اختبار أي درجة تتفق بعض الأنظمة الواقعية مع هذه الشروط. وأما الأمر الثالث فيعالج تحديد المبادئ والاختبارات التي يساعد تطبيقها على الحكم على ما إذا كانت بعض التغييرات المقترحة يمكن أن تؤدي إلى تحسين الرفاهية الاجتماعية أم لا. ويعتبر اقتصادي الرفاهية الاقتصاديون اقتصادي الرفاهية أن هذا الفرع من علم الاقتصاد هو دراسة علمية موضوعية وليس دراسة أخلاقية، حيث أنه يدرس القوانين أو يدرس القوانين التي تحكم الزيادة أو النقص في شيء معين يسمونه بالرفاهية. وقد اهتم الاقتصادي فيجو بدراسة موضوع الرفاهية الاقتصادية وعرفها بأنها ذلك الجزء من الرفاهية الاجتماعية العامة الذي يمكن قياسه نقديا بطريق مباشر أو غير مباشر. هذا هو تعريف بيجو للرفاهية الاقتصادية. وعلى أساس هذا التعريف يمكن أن تؤدي زيادة الرفاهية الاقتصادية إلى زيادة الرفاهية العامة، وإن كان لا يبدو أن هناك ارتباط بينهما. ويعتقد بعض الاقتصاديين أن دراسة الرفاهية الاقتصادية يجب أن يقتصر على تحليل الأسباب والعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسي والمادي والاجتماعي للفرد ضمن مجتمع معين، وهي بذلك تكون دراسة علمية إيجابية. كما يعتقد بعض الآخر أن دراسة الرفاهية الاقتصادية يجب أن تشمل وضع السياسة التي يجب أن تتبع لتحقيق الرفاهية، وبذلك تصبح الدراسة غير علمية خالصة، حيث لا بد أن تأخذ هذه السياسة بالاعتبار الخلفيات الخلقيات السياسية التي ترتبط بالموضوع، وبذلك تخرج عن دراسة علم الاقتصاد دخل من فروع علم السياسة. والأمثلة على ذلك أصبحت كثيرة في عالمنا الحاضر. أمثال: منع طائرات معينة من التحليق فوق مناطق معينة بسبب ضجيجها، وإزالة مناظر طبيعية جميلة لإقامة المصانع الضخمة عليها، استملاك الأراضي الزراعية لإقامة المطارات بجانب المدن، إقامة محطات توليد الطاقة النووية وما يترتب على ذلك، كل ذلك من نقص في الرفاهية بالنسبة لبعض، وزيادة في الرفاهية بالنسبة إلى البعض الآخر. وبذلك ننهي الكلام عن أقسام الاقتصاد وفروع الاقتصاد، ومنه يظهر هناك أقسام أخرى يذكر في علم الاقتصاد ليس لها شأن، يظهر معانيها من ضمن ما ذكرناها. ثم إن هناك اصطلاحات عند علماء الاقتصاد، هذه الاصطلاحات لها دخل في الاقتصاد الحديث، هذه الاصطلاحات الاقتصادية لا بد من ذكرها لفهم علم الاقتصاد الحديث، ولا بأس بذكرها. ثم نذهب إلى مطلب آخر إن شاء الله.